الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب 13، وهو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو يتعلق بتلاعب الشيطان بالمكلفين من خلق الله عز وجل. وذكرنا في اللقاء الماضي مدى تلاعبهم بأمة النصارى، ثم انتقل الإمام إلى تلاعبه بأمة اليهود، فقال: ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أي اليهود في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله تعالى في كتابه، حيث يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. قال ابن جرير: ذكرهم الله سبحانه وتعالى بذلك اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم، مع كثرة معاينتهم من آيات الله ما يثلج بأقلها الصدور وتطمئن بالتصديق معها النفوس، وذلك من تتابع الحجج عليهم وسبوغ نعم الله تعالى عليهم، وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله، ومرة يعبدون العجل من دون الله، ومرة يقولون لا نصدقك حتى نرى الله جهرة، وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ومرة يقال لهم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، فيقولون حنطة في شعره، ويدخلون من قبل إستاهم، ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك حتى نطق الله تعالى عليهم الجبل كأنه ظل، إلى غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم التي يكثر إحصاؤه. كما تعلمون إن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المولى عز وجل في الحياة الدنيا لا تقع، وإن كانت غير مستحيلة. وفرق بين قولنا لا تقع وأنها غير مستحيلة، يعني ممكن أن تقع، ولكن الله عز وجل منع من ذلك لحكمة يعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير، من حديث النواس بن سمعان، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا هو المعتقد. وأما في الآخرة فالمعتقد أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وأما الرؤية المنامية فثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأما في المعراج فالذي عليه العمل وعليه أهل التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، أما الرؤية البصرية فالصواب أنها لم تقع. يقول: فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله علينا قصصه. قال محمد بن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وضراه في اليم. اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل فتوبوا إلى الله مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، فصوموا وتطهروا وطهروا نياتكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه، فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله: يا موسى اطلب لنا إلى ربك أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فأدخل فيه وقال للقوم أدن. وكان موسى عليه السلام إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه تعالى وهو يكلم نبيه موسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فإن قيل فما مقصود موسى بقوله لو شئت أهلكتهم من قبل، فقد ذكر فيه وجوه. فقال السدي لما مات قام موسى يبكي ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقون به أو يأمنون عليه بعد هذا؟ وعلى هذا فالمعنى لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا، فكان بنو إسرائيل يعينون ذلك ولا يتهمونني. وقال الزجاج المعنى لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قلت هؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر والله أعلم بمراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين عبدوا عبد قومهم العجل ولم ينكروا عليهم. يقول موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقتدي هلاكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم، فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. وهذا كما يقول من وأخذه سيده بجرم لو شئت وأخذتني من قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم، ولكن وسعني عفوك أولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال ابن الأنباري وغيره هذا استفهام على معنى الجحد، أي لست تفعل ذلك. نعم، بمعنى الجحد. والسفهاء هنا عبدة العجل. قال الفراء ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل، فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وإنما كان هلكهم بقولهم أرنا الله جهرة. ثم قال إن هي إلا فتنتك، وهذا من تمام الاستعطاف، أي ما هي إلا ابتلاءك واختبارك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك لا يكشفه إلا أنت، كما لم يمتحن به ويختبر به إلا أنت، فنحن عائدون بك منك ولاجئون منك إليك. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم أنهم قيل لهم وهم مع نبيهم والوحي ينزل عليهم من الله تعالى ادخلوا هذه القرية. قال قتادة وابن زيد والسدي وابن جرير وغيرهم هي قرية ببيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا أي هنيئا واسعا وادخلوا الباب سجدا. قال السدي هو باب من أبواب بيت المقدس. وكذلك قال ابن عباس قال والسجود بمعنى الركوع، وأصل السجود الإنحناء لمن تعظمه، فكل منحن لشيء معظما له فهو ساجد. قاله ابن جرير وغيره. قلت وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدهما لصاحبه من السجود المحرم، وفيه نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قيل لهم وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، هذا قول الحسن وقتادة وعطاء. وقال عكرمة وغيره أي قولوا لا إله إلا الله، وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطايا وهي كلمة التوحيد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس أمروا بالاستغفار، وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار، وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم. فتلاعب الشيطان بهم فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي أمروا به. فروى البخاري في صحيح ومسلم أيضا من حديث همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم على استاههم وقالوا حبة في شعرة، فبدلوا القول والفعل معا، فأنزل الله عز وجل عليهم رجزا من السماء. قال أبو العالية هو الغضب، وقال ابن زيد هو الطاعون، وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعمل. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فملوا ذلك وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوه موسى عليه السلام، وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها. ولهذا قال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، أي مصرا من الأمصار، فإن لكم ما سألتم. فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطيبها هواء وأبعدها عن الأذى ومجاورة الأنتان والأقدار، سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام، وطعامهم السلوى وشرابهم المن. قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدا وشرابهم واحدا، كان شرابهم عسلا ينزل من السماء يقال له المن، وطعامهم طير يقال له السلوى، يأكلون الطيراء ويشربون العسل، لم يكن لهم خبز ولا غيره. ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة، وكان مع ذلك يتفضل لهم من الحجر 12 عينا من الماء، فطلبوا الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير فذموا على ذلك. فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة وخدمة الخالق بخدمة المخلوق والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار؟ ومن تلاعبه بهم أي بأمة اليهود أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوها، وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوا، حتى أمر الله سبحانه وتعالى جبريل فقال: عجبلا من أصله على قدرهم ثم رفعه فوق رؤوسهم، وقيل لهم: إن لم تقبلوا ألقيناه عليكم فقبلوها كرها. قال تعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال عبد الله بن وهب: قال ابن زيد: لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقال: ومن يأخذ بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى، فيقول: هذا كتابي فخذوه. فجاءت غضبة من الله عز وجل، فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم، فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ قال: متنا ثم حيينا. فقال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فقال: فبعث الله ملائكة فنطقت الجبل فوقهم، فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقال السدي: لما قال الله تعالى لهم: وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة، فأبوا أن يسجدوا، فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر، فكشفه عنهم، ثم تولوا من بعد هذه الآيات وأعرضوا ولم يعملوا بما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم. فقال تعالى مذكرا لهؤلاء بما جرى من أسلافهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومن تلاعبه بهم أي باليهود أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه، وفرق بهم البحر وأراهم الآيات والعجائب، ونصرهم وآواهم وأعزهم وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. المقصود بالعالمين هنا أي في عصرهم وفي زمانهم، في عصرهم وفي زمانهم. نعم. الإبليس نعم، إما بوسوسة وإما يتمثل له. يقول: ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم. وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ومفتوح لهم، وأن تلك القرية لهم فأبوا طاعتها وامتثال أمره وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وتأمل تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وبشارتهم بوعد الله لهم بأن القرية مكتوبة لهم، ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم، وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خسرين. فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة والنظارة والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة، فقابلوه أقبح المقابلة فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم يا موسى إن فيها قوما جبارين، فلم يوقروا رسوله وكلمه حتى نادوه باسمه ولم يقولوا يا نبي الله، وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يدل الجبابرة لأهل طاعته، وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه وتعالى، وكانوا أشد رهبة في صدورهم منهم. ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد، أحدها تمهيد عذر العصيان بقوله يا موسى إن فيها قوما جبارين، والثاني تصريحهم بأنهم غير مطيعين وصدروا الجملة بحرف التأكيد وهو إن، ثم حققوا النفي بأداة لن الدل على نفي المستقبل أي لن ندخلها الآن ولا في المستقبل، ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها. فقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليهم بطاعته والإنقياد إلى أمره من الذين يخافون الله، هذا قول الأكثرين وهو الصحيح، وقيل من الذين يخافونهم من الجبارين أسلم وتبع موسى عليه السلام، ادخلوا عليهم الباب أي باب القرية فهجموا عليهم فإنهم قد ملئوا منكم رعبا فإذا دخلتموا فإنكم غالبون، ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل. فكان جواب القوم أن قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل وسعه حلمه وكرمه، وكان أقصى ما عقبهم به أن رددهم في برية التيه 40 عاما يظل عليهم الغمام من الحر وينزل عليهم المن والسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد شهدت من المغداد بن الأسود وهو المغداد بن عمرو الكندي واشتهر بلقبه عن اسمه، يقول لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسر به. فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله قصة دخول بني إسرائيل أرض التيه قصة عظيمة النفع، مكثوا في هذه الأرض 40 سنة بنص التنزيل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال أهل العلم كانوا يمشون نهارا طوال النهار يمشون في هذه القرية، قال الشنقيطي في فراسخ معلومة، فإذا دخل عليهم الليل وناموا استيقظوا وإذا بهم في المكان الذي بدأوا به بالأمس لمدة 40 سنة. انظر يقول الشنقيطي وصرف الله عز وجل عنهم قلوب الناس وأعينهم كأنهم لا يشاهدونهم. وأنا ضربت لكم مثال قبل ذلك لأن القصة دي فيها دلالة صريحة صحيحة على أن من أنكر وجود المسيح الدجال أو يأجوج ومأجوج هذا يناقض صريح المعقول. ضربنا مثالا قبل ذلك كأن تكون أنت جالس أمام دارك ومر عليك رجل وبدأ يكرر مروره عليك، مهما كنت ومهما كان لابد أن تسأله، تقعد على مصر بيتك كل شوية يمر عليك أخوك فلان
ثم رجع، وأنت لا تعرف رضع أو يعني مرة أول مرة رجل ماشي ثم عاد لعله كان يقضي حاجة ثم رجع، ده الطبيعي. طيب بعد ذلك أكثر من المرور ريح جاي عليك، لا لابد أن تسأله. فالله عز وجل أخذ عيون الناس عن هؤلاء القوم وهم في أرض التيه 40 سنة. 40 سنة، يبقى بناء على ذلك كيف يستدل أحمق بعدم وجود المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج؟ لأن العلم لم يصل إليه. عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجوده، بل ممكن أن يوجد، ولكن الله عز وجل لم يرد ولم يشأ أن تراه أو تطلع عليه. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن من شروط ثبوت الرؤية للمرئي أمران اثنان: وجود المرئي وإثاني ومشيئة الله عز وجل. يبقى هؤلاء القوم في التيه يذهبون ويجيئون ولهم وجود، ولكن الله عز وجل ما شاء لأحد من أهل هذه البلاد أن يراه، خلاص لم ترى. ومكثوا على هذه الفترة 40 سنة، يقول عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم يا أخي.
كلكم بني إسرائيل ولا الأمة كلها من بني
إسرائيل؟ لا، القوم الذين كلفهم ربنا بأن يدخلوا القرية. نرجع، يقول: ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوا وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. سبق وأن تناولنا هذه القصة بالشرح والتفصيل في هذا المسجد المبارك، جزى الله أخانا القائم عليه، ونسأل الله أن يبارك في السعي ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأنا أمل منكم يا أخواننا، الله يبارك فيكم، ومبحث القصص يعني نسأل الله الإعانة، ونحاول إن شاء الله بعد أيام قليلة نشرع في كتابته حتى ينزل كتاب. قصة يا أخواننا لها تأثير عجيب على الناس، ولكن يختلف من شخص لشخص آخر من الملك. ومن أجل ذلك حاول جاهدا قبل أن تلقي شيئا على الناس أن تكون عقيدتك في هذا الشيء كما ينبغي، وأن تتعلمه وتحكم أمرك فيه. لأن قدرتك على إيصال المعلومة للقوم يتوقف على ما في قلبك بالنسبة للأمر الذي تتكلم فيه. كلما أحكمت أمرك وأتقنت المادة العلمية واقتنعت بما تقول، إن شاء الله كانت هذه عوامل جيدة تساعد على أن تبلغ الناس ما في قلبك. فمسألة القصص فيها فوائد عظيمة، من أول قصة نبي الله آدم إلى قصة آخر حاجة سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا حاول مستعينا بالله أن تربط الواقع الذي تعيش بالقصة التي تسمعها القوم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن عجزت لطبعا لخلل عندك، إياك أن تتكلف في الإسقاط وفي الربط مما يؤدي إلى الاستدراك عليك. وقدم بالكم، يبقى أنا أحاول جاهدا. وضربت لكم مثال قبل ذلك في قصة نبي الله موسى مع قومه في مسألة البقرة، لما حدث ما حدث فقال لهم نبي الله موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقلنا هنا استلع أهل السنة قاعدة، وهي عدم استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. فاكرين الكلام؟ يعني ما العلاقة بين أنهم ذهبوا لنبي الله موسى: سل ربك من الذي قتل هذا القتيل، من اللي قتل؟ ادعو الله أن يحييه لك ونسأله من قتله، أو اسأل ربك يعلمك. فكان الجواب من نبي الله موسى بأمر من الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من أول وهلة ما يتمكن العقل من إيجاد علاقة عقلية بين الأمر بذبح البقرة وبين الأمر الذي ذهبوا إليه. احنا أتينا إليك نطلب منك أن تعلم لنا بما علمك الله من الذي قتل هذا الرجل، فكيف تأمرنا وأن تقول اذبحوا بقرة؟ فهنا العقل ما استوعب، العلاقة بين الأمر التكليفي اللي هو النص وبين الحدث. وبناء على ذلك قالوا أتتخذون هزوا. قلنا نستلم من هذا إن إحنا نسلم للنصوص الشرعية، وإن لم نستوعب العلاقة بين النص وبين الحدث أو لم تصل عقولنا للحكمة من النص ومن التكليف الشرعي. ومن أجل هذا المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ما قضى شيئا في كونه إلا الحكمة، سواء قضاء كوني أو قضاء شرعي، يبقى تتخذون هزوا حملهم على ذلك ما استوعبوا. وبناء على هذا أكرمكم الله نحن نسلم للنص الشرعي. يبقى النص الشرعي أمرك بكذا، وقعت في كرب أو في شدة أو في بلاء، النص الشرعي أمرك بكذا، تمتثل وتلتزم وإن لم تستوعب العلاقة. ليه؟ لأن العقل مداركه محدودة، ورسل العقل الخارجية مداركها أيضا محدودة. أيضا تأمل، لو أن نبي الله موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعد أن تذبحوها خذوا قطعة منها فقلنا اضربوه ببعضها، واضربوا هذا الذي قد قتل فسيحييه لكم ربنا، وسنسأله عندئذ من الذي قتلك فيخبرنا. يبقى أين الإيمان بالغيب؟ أين الإيمان بالغيب؟ ما احنا بنقول السنة هي المجمعة عند تفرق الناس. يبقى إذا تفرق الناس ندعو إلى السنة، وندعو إلى السنة أي ندعو إلى الشريعة عقيدة وعمل. طيب دعونا إلى السنة وزادت فرقة الناس، العيب فيهم، العيب فيهم، لأننا مأمورون باتباع النصوص. أما مسألة التمكين والثمر والنتائج دي ترجع للسنة الكونية، لا دخلنا بها مطلقا. وأدمركم إخواننا، ودي نصيحة من أخيكم، أرجو ألا تتوسع في أمرين اثنين. الأمر الأول مصلحة الدعوة، والأمر الثاني تأليف القلوب. ما تتوسعش. مصلحة الدعوة دي أصبحت عند كثير من القوم صنم يعبد من دون الله، كل شيء مصلحة الدعوة. طيب هل يا ترى عندك أنت من الإمكانيات والآليات ما تستوعب المصلحة؟ لا. أيضا الأمر الثاني مسألة تأليف القلوب، تأليف القلوب. يا أخوانا الله يبارك فيكم، أهل البدعة ما صرحوا ببدعهم إلا لما اشرأبت قلوبهم بالبدعة. يعني لما تغلغلت البدعة في قلوبهم ووصلت إلى شغاف القلب وأصبحت من الغرماء لهم، من العزيز أن يرجع. فلا تنخدع بما تسمع من أحدهم أو من بعضهم وتبدأ تميل إليهم، لا، الكلام ده غير صحيح أخوانا خالص. وديت من المآخذ التي تؤخذ على كثير من إخواننا. دعك من حسن النية، لابد من المتابعة، ولابد من تقفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مصلحة الدعوة احنا ملتزمون بأن نسلك المسالك الشرعية، والذي تفعله ليس بمسلك شرعي. وكذلك مسألة تأليف القلوب، قلوب أي قلوب تؤلف. ولذلك لما حدث من بعض الناس ما حدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقام أبو بكر وجهز الجيوش، قال له عمر يا خليفة رسول الله تألف الناس. فغضب أبو بكر وقال على أي شيء أتألف، على شعر مفتعل أم على حديث مختلق أو مكتوب؟ تألف على إيه؟ لأن كثير من إخواننا يرق قلبه، يرق قلب. وبعدين تعالى كده بشيء من التؤدة، من المبتدعة رجع عن قوله الذي كان يدعو إليه؟ وخبالك من؟ سواء من الرؤوس وخبالك أو من غيره. إلى الآن مجمع التوحيد بمضغمر يأوي المبتدعة إلى الآن، فأين الرجوع إذن؟ يبقى لا، ما فيش رجوع، ده في إصرار، وإصرار عجيب على محاربة السنة وعلى طمس المنهج السلفي. وده طيب أنت موقفك فين؟ يبقى مسألة يرق القلب، لا، إحنا ملتزمون بالنصوص. وإن لم نستوعب العلاقة بين النص والحدث. كلام واضح إزاي؟ وإن لم تستوعب العلاقة بين النص والحدث. أكبر مثاله اذبحوا بقرة، يبقى أنا ممتثل للأمر، يبقى لما الشرع المطهر أمرني يعني. والكلام ده لما تيجي تقوله قدام الناس أريد منك إيه؟ اكثر من الأمثلة واربط بالأصل، اكثر من الأمثلة واربط بالأصل. يا أخوانا الناس إلا القليل جهل عجيب، جهل عجيب. قال له الشرع المطهر أمرني إذا جاء خاطب لابنتي أعزل، لا كلام ولا سلام ولا هواتف ولا زيارات ولا أي شيء. طب يتعرف عليها إزاي وإذا هو من مثلا من بحر وهي من إبلي وهيجوزه، يتعرف عليها إزاي؟ يبقى هنا عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك النص الشرعي. ودايما يا شيخ سيد يا كلكم دايما يكون عندك حزم لا يرق قلبك مهما كان، تكلم في شرع وفي حدود. يترتب على التخاذل والتراخي ما نندم ولا ينفع الندم عنده. يبقى علاقة يبقى الشرع المطهر أمرني أن أحفي شاربي وأن أطلق لحياتي سمعا وطاعة. أخبرك أمر المرأة أن تختتن وكذلك أمر الرجل. تم ما يقوله القوم خبثاء مأجورون ورب الكعبة. لازم نلاحظ ده كويس، نلاحظ ونفطن لديننا. أخوانا الله الذي لا إله غيره مصرنا في خطر عظيم، ومنهج أهل السنة في خطر أشد. إن لم نتكاتف ونرجع للحق الذي عليه ونثبت عليه، العقبة كؤوت كؤوت. وإحنا اللي بنقوله باستمرار يا صبري، هل الكثرة لها اعتبار في دعوتنا؟ رد علي ارفع صوتك، ليس لها اعتبار، ليس لها اعتبار. يبقى أخوي أحمد والحاج سامي والأستاذ محمد مجتمعين بيدوا درس في قرية بها أكثر من 40,000 واحد، ما يحضر لهم إلا 10، ولا يهزك ولا يهزك ولا يحملك قلة العدد إن أنت بقى إيه تبدأ تدلس وتذهب إلى مسجد تصلي بالقوم أو تعظ القوم، ويأتي في مسجدك بعدك أهل الخبث. كده أنت تدمر، معايش اختار تدمر. وإياك أن تظن أن الكثرة لها اعتبار، لا يا أخوانا أبدا، ما كان لها اعتبار في وقت من الأوقات، والنصوص لا تخفى عليكم. فلابد أن نعي ونفطن لهذا الأمر حتى ننجو، حتى ننجو مما نحن فيه. الشاهد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ ما الذي حملهم على هذا القول يا شيخ أحمد أبا سفيان؟ ما استوعبوا العلاقة بين الأمر التكليفي وبين الحدث الذي ذهبوا إليه. الشيء بقى العجيب، العجيب إن إحنا كبشر في علومنا الكونية بنسلم، بنسلم على طول. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني كنا مثلا نتكلم وإحنا بندرس للأولاد كيمياء، والكيمياء فرع من فروع الصيدلة. واخد بالك تبدأ المادة الكيمياء وبتخش الدم وبتعمل بتسكت. وخبلا أنا أذكر مرة من المرات واحد قريبنا يعني بيحكي لي، كان في عندنا طبيب في مركز زفتة صيدلي، بس كان حاذق، ما رأيت على حد علمي مثله. لأن أصول الطب إيه؟ عشان تكون فاهم أصول الطب، إن مصطفى طبيب، فأنا رحت يفحصني، فأم قال لي إيه والله مرضك عندك كيت وكيت 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 في المرارة وفي البنكرياس وفي كذا، ده اللي عندك. العلاج فين يا دكتور؟ ده مش شغلي، اطلع على الأستاذ محمد الصيدلي، ده أصل الطب. فيروح للأستاذ محمد الصيدلي يقرأ التشخيص المرض يكتب هو العلاج، هو ده الطب، هو ده أصل الطب يا أخوان، واسأل أي واحد. فالشاهد أنا بضرب لك مثال ده على مدى التسليم يا صبري. فصاحبنا ده من قريتنا عنده بنت مريضة، وكان الفقر هو الأصل فينا، والنبي قال ما الفقر أخشى عليكم. فخد بنته صغيرة كان عندها 5 سنوات وذهب إلى الطبيب الحدق ده في زفت. البنت تشتكي من إيه؟ ودنها أكرمكم الله فيها صديد. كويس كده؟ يا دكتور الحقنا البنت وريها لي كده. اتفضل يا عم، معلقة كل يوم 3 مرات شرب. فصاحبنا خبر يا دكتور جودانها بيجيب صديد، تقول لي شرب؟ قال له مش شغلك، يلا امشي. قال له حاضر. خد الدواء الله عفاه. ده اللي بيحكي لي. طب انت سلمت هنا ليه؟ اما الله ما قلنا لك اياك ان تصلي في مسجد فيه قبر، لما لم تسلم؟ لما لم تسلم؟ الامثله دي بقى أرجو أن تكثر منها مع عامة الناس. يعني دلوقتي حاليا أنا واحد من الناس عندي أرض زراعية زرعها محصول معين، كل شهر كل 5 يوم بالضبط لازم أخد عينة وأطلع على المهندس الزراعي يبص فيه 150 جنيه على شيخ فضل السلام عليكم، عمل لي شوية كده تحضيرات وأروح أرش وخلاص. مش هو ده اللي الأمثلة دي. أنا بذكر هذا الكلام مش ليك، أنا أريد أن تنقله لعامة الناس حتى يتربى الناس على التسليم للنصوص الشرعية. ولذلك كما قلت لكم مرارا، ما يوجد على وجه البسيطة إنسان أكثر تناقضا من أهل البدعة وممن يزعمون أنهم من أصحاب العقل. يبقى التسليم للنصوص الشرعية هو ده الأصل. أنا ما استوعبت يعني، حتى الدكتور بيقول مش شغلك امشي يلا من هنا روح. طبعا هو من ثقته بالطبيب مش سلم على طول وخد العلاج، والله سبحانه وتعالى جعله سببا وشفاها من هذا من هذا المرض. يبقى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، خلاص سمعا وطاعة. وتلاحظ في القصة ان الله تبارك ان الوحي كل لفظ ان الله انه يقول مع لو ان ومع انه لو ان موسى قال اذبحوا بقره لكان الحكم التكليف واحد، لان احنا عندنا الامر الوجوب سواء من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ولكن ذكر اسم الله في هذا الموقف يضفي على الامر قداسه ومهابه، ومع ذلك قالوا اتتخذنا هزوا. التسليم كلام ده دائما قولوا لبناتك ونسائك لما تصلين الظهر 4 تؤهت أم برقالك وفتح فمها وتسكت. طب لماذا لا تسترين وجهك؟ رد بقى. لماذا تغتسلين بعد كل حيض؟ تسكت. طب لماذا تصفحين الرجال الأجانب؟ ما تكلمش. طب ليه؟ طب أين التسليم؟ لأن كون إن المسلم يسلم في بعض القضايا ولا يسلم في بعض ما نشغل احتمالين اتنين. الاحتمال الأول أنه صاحب هوى، الاحتمال الثاني أن عنده شك في الشريعة فليختر ما شاء. لما سلمت هنا ولم تسلم هنا، يبقى أنت لما أمرك بالصلاة الظهر 4 ما عندك شك، ولما أمرك بعدم مصافحة المرأة وعدم شرب السجاير عندك شك، وإلا معزوم رد. وإما أن تكون صاحب هوى، هذا وافق هوى أخذته، وهذا لم يوافق هواك لم تأخذه. معايا أخواننا في المسائل دي مهمة جدا في الوعظ والإرشاد، حتى يعني لأن لما نيجي اطلع فعلا، وده من خلال الخبرة والممارسة، لما تتكلم بكلام مجمل ولا تذكر الأمثلة محدش فاهم حاجة. فعلشان كده أرجو أن تتبسط، وهدفك في وعظك وإلقائك دروس العلم أن يستوعب الناس حتى يتسنى لهم العمل. كم المعلومات نحيه جانبا. معايا أبا أحمد؟ كم المعلومات نحيه جانبا. أصل عذرا أستبيحك ما بنشتغلش بالكيلو، واخد بالك أنت إزاي؟ ولا بنستغل بالساعات، لا ده أنا بهمتي أنا جاي جمعة أو جاي درس بيبقى عندي معلومة معينة أو معتقد معين أو شيء معين أريد أن أوصله للقوم، لو شيء واحد كفى. ما عد بقى في السنة كم وخمسين خطبة، ده غير الدروس. يبقى مع الاستمرارية ستتمكن إن شاء الله من نشر العلم. ودي نصيحة لمن اعتلى منبرا ليتكلم ويعظ الناس، أو من جلس تربع وألقى درسا. أنا لي هدف معين لابد أن أفسع عنه وأسعى لتحقيق هدفي. كم المعلومات ما يعنينا، أنا يعنيني إن أنا أريد أن أوصل لك. إيه المعلومة التي أوصلها لك؟ التسليم للنص الشرعي، وإن لم تستوعب حكمته وإن لم تقف على علته. واخد بالك؟ ده اللي يهمني. ممكن معلومة أقعد طول الجمعة ساعة لربع ونصف ساعة أعطيك بأمثلة واستطرد في الأمثلة، بس لابد أن تكون أمثلة واقعية تتناسب مع الأصل الذي تتكلم فيه. وابشر بكل خير على قدر إخلاصك ومتابعتك وحرصك على تعليم الناس الشرع المطهر، سيتولاك ربك، وإذا تولاك لا تنشغل بغيره. فضل شمع.
تأكيد أن كلام فضيلة الشيخ أنه فعلا في الإسلام يحارب بشدة هذه الأونة. بعض مقدمي لرد الفضائية وهي أحد الشيوخ بمحافظة قليلة لما قال أن الإسلام حرم الغناء وأن من يقبل الغناء على ألف هو ديوز، فأخذ يهاجم هذا الشيخ بشدة وقل أسقط عنه المشيخة، كيف وأن الغناء يربط المشاعر ويقبل.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. الله المستعان يا دكتور زيدان، صلوا عني عافين يا اخوانا. اللهم اني نسالك ان اردت بقوم فتنه ان تقبضنا اليك غير مفتونين. اي والله نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه. دعه يأخذ حتى تزداد حجة الله عليه، وما هي إلا أوراق مطبوعة بطريقة مزركشة سرعان ما يموت ويتركها. والله قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والله ما الفقر أخشى عليكم. ضعه نصب عينيك وبيحلف وكلامه صدق ما يحتاج إلى قسم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث المشهور عند الإمام أحمد من رواية أبو هريرة يقول كان الفقراء من أهل الصفة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسقطون صرعا صرعا من شدة الجوع، حتى يقول الناس عنهم إنهم مجانين، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. جميلش خلص. وبعدين ده هي خلاص بقى احنا عدت الأربعين، جهز كفنك، لا تعلق ذهنك بعد مضي الأربعين. تب الخمسين ده حمق منك، تب ستين أعضل الله امرئا بلغ الستين، هذا صحيح عند البخاري، يعني بلغ لك من الله العذر أن أمهلك حتى ستين سنة ومع ذلك ما زلت في المعصية. لا يفاجئك العذاب. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله بإذن الله، بعد يعني مشاورة بإذنك يا رب حول الله وقوتي. قدامنا إن شاء الله في الكتاب حوالي مجلسين ثلاثة، وسنبدأ بإذن الله بعده مباشرة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم إن شاء الله. يعني عشان إيه نتربى شوية، لأن فعلا أنا شاعر أن تربيتي ناقصة، أتكلم عن نفسي أنا، أما أنتم كل واحد أدرى بنفسه. هنبدأ إن شاء الله في كتاب الداء والدواء بإذن الله تبارك وتعالى أرجو أن تعدوا العدة لهم. وكلامنا المعهود يعني جهد المقل، ونأمر من إخواننا الذين بسط لهم في الرزق ألا يبخلوا على إخوانهم، فهذا أفضل سبيل لإنفاق المال زكاة وصدقة وتطوعا، هذا هو الذي ينفعك إن شاء الله عز وجل في الآخرة. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.